الوجودية، والوجودية تنادي باطلا بدعوى الإرادة والحرية، وهي تريد جرف الإنسان إلى غاية من الحرية المطلقة غير الملتزمة بأي إطار أخلاقي مثالي، غاية تسودها الفوضى وتظهر انعكاساتها السلبية على كيان الأسرة وعلى علاقات الناس بعضهم ببعض وعلاقة الناس بالدولة. ولقد كان حصاد ذلك موجات الهيبز المنحلة التي تسود أوروبا البراغماتية. هي فلسفة تؤلب الفرد على حساب المجموع وتضع معايير للتقدم والنجاح، ولا تلقي بالا لعذاب المجتمع في سبيل صعود الفرد حتى تصل بالنظام الاقتصادي الرأسمالي إلى مرحلة الاحتكار والاستبداد والقهر المستمر تحت أرضية الحرية. ونتائج هذا ما نشاهده من مظاهر التفسخ الاجتماعي التي تظهر دلائلها الآن في أمريكا وتدفع بالمئات إلى الانتحار الجماعي. التحليلية أو الوضعية المنطقية، هذه النظرية تسود الآن شمال غرب أوروبا، وهي فلسفة أغرقت نفسها في التحليلات اللغوية وكبلت العقل البشري بقيود الجزئيات على حساب النظرة الشاملة التي تستوعب الحلول واسعة المدى لمشكلات الإنسان. ولو سألنا أنفسنا لماذا قامت الحرب العالمية الثانية لوجدنا أن السبب الأساسي هو دعوة النازية الفاشية التي كانت ترى أن الألمان من عنصر خاص يفضل الأمم ويجب أن يسود عليها بالقهر إن لم يكن بالرضا. أوليس من العجيب أن تستمر مسألة المساواة بين أفراد البشرية موضع أخذ ورد وعدم اقتناع حتى الآن؟ ولقد نشرت اليونسكو عام 1952 بيانا قام بإعداده جماعة من علماء الوراثة والأجناس والذين لهم شهرتهم على مستوى العالمي، وقد جاء فيه: واحد، إن الجنس البشري جنس واحد ينتمي إلى أصل واحد مشترك. اثنان، إن الفروق الطبيعية بين الأجناس البشرية ترجع إلى تنوعات في كل من الوراثة والبيئة. ثلاثة، إنه لا يوجد دليل على وجود أجناس نقية، فعمليات التهجين في الجنس البشري ما زالت مستمرة منذ وقت طويل جدا. أربعة، إن تكافؤ الفرص أمام القانون لا يقوم إطلاقا كمبادئ أخلاقية على فكرة أن البشر متساوون في المواهب. وبعد أكثر من 25 عاما، وفي عام 1978 نظمت اليونسكو مع جامعة الزقازيق ندوة عن حقوق الإنسان، وقد جاء فيها توصيات تتلخص في: واحد، تغيير السلطات الاستثنائية التي تمنحها كثير من الدساتير للحكومات في حالة الطوارئ والظروف غير العادية. اثنان، ادخال دراسة حقوق الإنسان في كافة المستويات التعليمية. ثلاثة، أن تشمل المناهج تاريخ حقوق الإنسان والفلسفة التي تقوم عليها وأوجه القصور فيها. أربعة، إعلان المساواة بين العامل العربي والعامل الأوروبي في الحقوق والمرتبات والتأمينات والحريات. ومع هذا فلا زال بعض الناس في العالم المتحضر ينشرون مفاهيم مؤداها أن هناك أجناسا متميزة على أجناس أخرى. إسرائيل أعطت نفسها حين قامت تأييد دول العالم المتحضر كله، وقد قامت على أساس عنصري. إسرائيل تعلن على العالم كله أنها عنصر متميز بالذكاء والعلم والحضارة، كما تعلن أن العرب عنصر معوق للحضارة كالزنوج تماما، وأنها ستقضي عليهم وتريح العالم من شرهم، وهي تتبع القول بالعمل وتحاول تنفيذ هذه الأفكار، وهي مؤيدة من الدول الشرقية والغربية على السواء. إن كل المذاهب الحديثة تدعو إلى سلام الإنسان مع الإنسان، وحتى الآن لم تستطع تحقيق هذه الدعوة، ولا زالت المؤتمرات تنعقد ولا زالت التوصيات تصدر. ومن ذلك المؤتمر الذي نظمته الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي في يونيا عام 1978 بالنيجر، ثم ندوة حقوق الإسلام الإنسان التي عقدت بالقاهرة في الفترة من 14 إلى 16 من شهر ديسمبر عام 1978. وقد قامت بتنظيمها جامعة الزقازيق بالتعاون مع اليونسكو. ولعل آخر هذه الجهود ما نشرته مجلة نيو تايمز من أن منظمة دولية جديدة بدأت في شهر يناير عام 79 و900 من مجموعة من الأطباء الدنماركيين، والتي اتسع نطاقها بعد تشكيل منظمة تحمل نفس الهدف من طريق الأطباء ببوسطن. يقول الدكتور مايكل نيلسون رئيس هذه المنظمة التي تشكلت في بوسطن: إن منظمتنا قد تشكلت كرد فعل لزيادة استخدام عدد من الدول للتعذيب كوسيلة لمعاقبة خصومها، وبدرجة جعلت التعذيب يصل إلى صورة وبائية. وتقوم هذه المنظمة بعمل دراسات حول الآثار النفسية والجسدية للتعذيب على من يتعرض له. وفي رأي الدكتور ويلسون، إن هناك بعض الآثار التي يصعب على الأطباء الذين يقومون بهذه الدراسات تحديدها، مثل الكوابيس التي تقتحم أحلام هؤلاء الأشخاص أثناء نومهم، أو الحروق داخل الأماكن الحساسة من الجسم. ولكن الأطباء سيحاولون حصر الآثار الناجمة عن التعذيب عندما يقومون بدراستهم على أول مجموعة من ضحايا التعذيب تضم 25 شخصا معظمهم من أمريكا اللاتينية. ويقول الدكتور ويلسون إن الهدف النهائي من هذه الدراسات هو وضع الملامح البشعة لبعض الحكومات التي تمارس التعذيب أمام أنظار المنظمات القومية والدولية، حتى يشكل قوة ضغط قادرة على وقف تعذيب الإنسان في كل مكان. وهكذا تبدو الصورة في نهاية القرن العشرين قاتمة إلى درجة المحيرة. فبينما يجمع العالم كله من الناحية النظرية على المساواة بين الناس ووجوب العدل وما إلى ذلك من حقوق الإنسان، إلا أن التطبيق يسير في اتجاه آخر بعيد كل البعد عن المساواة والحرية والعدالة. بينما الإسلام حين يرعى حقوق الإنسان يرعى أولا حقوق الضعفاء. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ابغون الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، رواه أبو داود. بل إنه يطلب الدفاع عنهم والقتال في سبيل حمايتهم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، النساء 75. ويحذر الرسول الكريم من أن يقف أحد المسلمين موقفا يضرب فيه رجل ظلم بأن اللعنة ستنزل على من حضره ولم يدافع عنه، كما روى الطبراني. كما يحذر من الظلم بصفة عامة، فيقول الرسول الكريم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. وينذر القرآن الكريم الظالمين بأنه لن يكون لهم يوم القيامة حميم ولا شفيع يطاع. وينادي الرسول الكريم بأعلى صوته في حجة الوداع قائلا: ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يقول لأهل الموقف: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وإذا كانت المذاهب المختلفة تدعو إلى سلام الإنسان مع الإنسان، فإن الإسلام يدعو إلى سلام الإنسان مع الوجود كله. سلام الإنسان مع الإنسان، وسلام الإنسان مع الحيوان، وسلام الإنسان مع النبات. سخر له الأرض وما عليها، ومن هنا وجدنا الحقوق غير قاصرة. وسلام الإنسان مع الجماد، لأن كل هذه الأشياء مخلوقة لله، فرغ من هذا كله منذ 14 قرن، وزاد الإسلام عليه كثيرا. 14 قرن، ومن هنا وجدنا رسول الكريم يثبت حقوق الإنسان. إن الإسلام قد فرغ من هذا كله منذ فترة طويلة. وإذا كانت الدول المتحضرة في العصر الحديث تحاول ما تحاول، فالإنسان قد خلقه الله سبحانه وتعالى ليكون خليفة له في الأرض. ومن هنا وجدنا الرسول الكريم يقول: في كل ذات كبد رطبة صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما حديث المرأة التي عذبت في هرة لها حبستها حتى ماتت جوعا عنا ببعيد. عزيزي المستمع، في هذه الصفحة خلط كثير جدا وتداخل للسطور والكلمات، حاولت قدر الاستطاعة أن أنقل المعنى العام. وما حديث المرأة التي عذبت في هرة لها حبستها حتى ماتت جوعا عنا ببعيد. وكذلك حديث الرجل الذي سقى الكلب من البئر حين وجده عطشانا فغفر الله له. بل إن الإباحة في ذبح الحيوان إنما هي مرهونة بمصلحة الإنسان، فالإسلام يمنع من عقل الحيوان إلا للأكل. ومن هنا كان النحر بسم الله تعالى الذي أباح لنا هذا الذبح للأكل. ولذلك كان جعل الطائر هدفا للعب أو للتسلية غير جائز على الإطلاق. والإسلام يحرم على مسلم أن يطع بقدمه كسرة خبز أو ما يؤكل مما يفيد الإنسان أو غيره من مخلوقات الله تعالى، لأن في ذلك امتهانا للنعمة التي حماها الله تعالى. فاحترام النعمة والمحافظة عليها سببه حاجة مخلوق من مخلوقات الله تعالى من ناحية، وتقدير لجهد عامل من ناحية أخرى. وإلى جانب ذلك فيه ابتعاد عن الإسراف ومنع للفساد. ولو قارنا هذا بما يحدث في أمريكا مثلا لوجدنا البون شاسعة. ومن ذلك ما ذكرت الإحصاءات الأمريكية إلى أن ما يلقى في القمامة في عام واحد بالولايات المتحدة يكفي العالم الثالث الجائع لمدة عام كامل. وحتى الجماد في الإسلام له حقوق، ذلك لأن الإسلام دين البناء وعمارة الأرض ونشر المعاني والقيم الإلهية فيها. وقد سمى النبي صلوات الله عليه عمامته السحاب تكريما لها، ولكنهم في الغرب يهدمون. ومن ذلك أنهم حين يريدون إظهار الفرح في عيد الميلاد مثلا فإنهم يحطمون الزجاجات والكؤوس. الإسلام يبني والحضارات الحديثة تهدم، وتلك هي الخلفية الثقافية لكل ما يقومون به في هذه الحياة. وإذا كانت الحضارات الحديثة تفتقر إلى العدالة فإن الإسلام يطلب الرحمة لا العدالة فقط. الرحمة لجميع المخلوقات في هذه الحياة، والرحمن يرحم الراحمين. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يطلب من المسلمين جميعا أن يرحموا من في الأرض حتى يرحمهم من في السماء. الإسلام وحقوق الإنسان. منذ 14 قرنا أعلن الإسلام حقوق الإنسان كاملة، والإسلام حين يعلن هذه الحقوق فإنما يعلنها بأسلوبه الخاص ثم يطبقها التطبيق السليم، ذلك لأن هذا الإعلان صادر من رب الناس جميعا وهو أدرى بهم وبما يصلح لهم لأنه خالقهم، ثم إنه ليس بينه وبين أحد منهم صلة إلا العمل الصالح. والمسلمون حين يطبقون هذا فإنما يطبقونه من داخل النفس أولا، لأنهم يتقربون به إلى الله تعالى وهو أعلم بما يسرون وما يعلنون. أما الإعلانات العالمية وغيرها فإن الذين يقومون بها هم ناس لهم خلفياتهم الثقافية والحضارية التي ينطلقون منها، وهم إن استطاعوا أن ينطلقوا أحيانا انطلاقا سليما من الناحية النظرية فإن هذا الانطلاق لا يلبث أن ينحرف في التطبيق بما تقتضيه مصالحهم الخاصة، أو على الأقل يتعثرون في تطبيقه تعثرا طويلا بحيث لا تظهر آثاره واضحة على امتداد التاريخ في كافة المجتمعات. وحقوق الإنسان كلها في الإسلام تبدأ من وحدانية الله تعالى الذي خلق البشر وكرمهم وفضلهم على جميع مخلوقاته ورسم لهم المنهج الذي يسيرون عليه لتحقيق رسالتهم في هذه الحياة، وطلب منهم أن يطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منهم في الحدود التي رسمها الإسلام. وكان هذا هو الإعلان الأول لتخلص البشرية مما رانا على الأنظار من سلطان الكهنوت والوساطة بين الله وخلقه، ومن صفات القداسة التي ادعاها الملوك والرؤساء، ومن انحطاط العقل وترديه في الاعتقاد بألوهية حجر أو بقر أو نجم أو شمس أو غير ذلك. فنادى الناس جميعا إن هو إلا نذير وبشير للناس جميعا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأساس التفاضل في الإسلام العمل الصالح، لا الغنى ولا المواطنة ولا الحب ولا النسب ولا غير ذلك من معاني الجاهلية. وإن كانت الدول الإسلامية في العصر الحاضر متأثرة بالمفاهيم القومية البعيدة عن الإسلام إلى حد كبير، وهو جزء من الثقافة وجزء من الحضارة المستوردة، وكل إنسان مسؤول عن عمله وكل نفس بما كسبت رهينة. فنادى الناس جميعا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، النساء الآية الأولى. ومحمد الرسول صلوات الله وسلامه عليه طلب من أصحابه ألا يعاملوه معاملة خاصة قد تتحول في يوم من الأيام إلى لون من ألوان التقديس، فيقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. ويبين الرسول الكريم لهم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنه لا يعلم الغيب ولو كان يعلمه لاستكثر من الخير وما مسه السوء، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وهكذا يجد المسلم نفسه في ظلال الإسلام. وحتى النبي عليه السلام حين طمع في أن يؤمن بعض أشراف قريش فتستفيد الدعوة منهم لم يلتفت إلى عبد الله بن أم مكتوم، عاتبه رب العزة على هذا عتابا قاسيا بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، سورة عبس. وكان بعد ذلك يلقاه مرحبا به قائلا أهلا بمن عاتبني فيه ربي. وطلب رب العزة من النبي عليه السلام أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الكهف 28. حرية العقيدة. والإسلام يعلن حرية العقيدة للناس جميعا، فيقول في كتابه الكريم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. البقرة 25 و100، بل 55 و200. ويبين مهمة النبي الكريم في قوله: إن أنت إلا نذير. فاطر 23. ويطلب من الرسول ألا يحزن على الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. المائدة 41. ويعاتب نبيه الكريم لشدة حرصه على إيمان الناس حتى يكاد يهلك نفسه، فيقول: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الكهف 6. ثم يقول بعد ذلك: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الكهف 29. وفي النهاية طلب منه أن يعلن للناس جميعا أنه بشر مثلهم يوحى إليه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الكهف 110. وهو يدعو إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادل قومه بالتي هي أحسن، فيقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. النحل 25. والإسلام مع المجتمعات الأخرى دعا إلى الحوار الهادئ السلمي الذي يحفظ كرامة الإنسان كما يحفظ لكل إنسان حقه في المناقشة وإبداء وجهة النظر. وقد طلب البدء بنقاط الالتقاء لأنها تسهل مهمة الحوار بين الأطراف الأخرى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آل عمران 64. الإسلام طلب من كل داعية أن يكون هادئ الطبع لين العريكة، وفي ذلك يقول الله تعالى لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آل عمران 59. ويطلب منهم أن يعفوا عن أخطائهم وأن يستغفر لهم. ولقد حرم الإسلام القتال من أجل الإكراه في الدين ضمانا لحرية الاعتقاد، ولكنه أعلن الجهاد من أجل حرية الكلمة، كلمة الخير والحق، وهذا ما لم تفعله أي دولة من الدول أو منظمة من المنظمات. وحتى على مستوى الأسرة لكل فرد فيها حرية العقيدة. ومما يدل على ذلك أن رجلا من الأنصار من بني سالم بن عوف كان له ابنان قد تنصرا في الجاهلية، ثم قدم إلى المدينة في نفر من النصارى، فلزمهما أبوهما وقال لهما: لا أدعكما حتى تسلما. فاختصم إلى النبي الكريم فقال الرجل: يا رسول الله، أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فنزلت الآية الكريمة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. البقرة 56. والإسلام يهتف: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. يونس 108. والإسلام أقام الحرية على دعامتين: الدعامة الأولى حرية التفكير، والدعامة الثانية حرية الرأي. فأما حرية التفكير فإن الإسلام يحث عليها ويطالب بها، وذلك بأن يسير الناس في الأرض وينظروا فيها ثم يفكروا في مخلوقات الله وفي دلائل عظمته، فقد يكون هذا سببا في إيمانهم، فيقول: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الروم 20. كما يقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. الأعراف 85. كما يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الغاشية من 17 إلى 20. وقد نعى على الذين يتمسكون بما وجدوا عليه آباءهم وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وأما حرية الرأي فتظهر في أن يقول كل إنسان رأيه في حرية تامة، ويظهر هذا في التشاور وفي الخطابة وفي أجهزة الدعاية والإعلام وما إلى ذلك. في معركة بدر قال الحباب بن المنذر يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال عليه السلام بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فأجاب برأيه بصراحة فإن هذا ليس بمنزل، هكذا يقول الحباب في منتهى الوضوح لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا ليس بمنزل، يقول رأيه ويأخذ به النبي عليه الصلاة والسلام ويغير أماكن المعركة بما قال الحباب. ومن ذلك ما قالته امرأة لعمر بن الخطاب حين أراد أن يحدد مهور النساء، كيف تفعل هذا وقد قال الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، النساء 20. فلا يملك عمر أن يقول أصابت امرأة وأخطأ عمر، بل إن رجلا من عامة المسلمين يقول لعمر بن الخطاب والله لا نسمع ولا نطيع، وذلك حين يقول عمر أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، ويسأل عمر عن السبب فيعرف أن عمر يلبس لباسا طويلا وهو رجل طويل لا يكفيه نصيبه الذي أخذه، وحين يطمئن الرجل إلى أن أمير المؤمنين أخذ جلباب ابنه عبد الله فأضافه إلى لباسه يقول الرجل أما الآن فإننا نسمع ونطيع. والإسلام يطلب أن يقول المسلم كلمة الحق في أي موطن ويجعله أفضل الجهاد، أن يقول الرجل كلمة حق عند سلطان جائر يخشى منه على نفسه فيقول عليه السلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، رواه أبو داود. وذلك يدل على مدى أهمية كلمة الحق في كل وقت وفي كل زمان. ولكن الإسلام مع ذلك يطلب أن تكون كلمة الحق في إطارها السليم الذي يبني ولا يهدم والذي يخدم المجتمع الإسلامي بل والمجتمع الإنساني كله. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، الأحزاب 70. وأن يكون الرأي في لفظ حسن وأعصاب هادئة، لأن المسلم ليس بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء كما يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون الذين يرضى الله عنهم من صفاتهم أنهم يقولون قولا طيبا، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، الحج 24. وحرية الرأي في النهاية لها آثار كثيرة، فهي تؤثر في كيان الفرد كما تؤثر في كيان المجتمع، فيها يثق الفرد في نفسه ويثق أفراد المجتمع بعضهم ببعض، كما يثق الحاكم في الأمة وتثق الأمة في الحاكم، ويسعى الجميع للبناء البناء السليم المتكامل. المساواة. والمساواة بين الناس جميعا مشكلة حارت البرية فيها، ولكن الإسلام حلها في سهولة ويسر، وذلك حين خاطب الناس جميعا وبين لهم أنهم من أب واحد وأم واحدة، وإذا كان قد جعلهم شعوبا وقبائل فذلك ليتعارفوا لا ليطغى بعضهم على بعض ولا ليستعبد بعضهم بعضا، وهذا يقتضي المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين أفراد البشرية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، الحجرات 13. وفي فتح مكة نادى النبي صلوات الله عليه قريشا مذكرا لهم بنعمة الله عليهم إذ أبعد عنهم التفاخر بأحساب الجاهلية، فقال يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. وقد أصبح الناس في الإسلام نوعان، نوع بر تقي فهو كريم على الله، ونوع فاجر شقي فهو هين على الله. وكان مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد وعى المسلمون الدرس جيدا وطبقوه تطبيقا رائعا في جميع مجالات الحياة، وحين قال أبو ذر لرجل يا ابن السوداء، قال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: طف الصاع طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالعمل الصالح. أدرك أبو ذر ما وقع فيه من خطأ، وسارع بالاعتذار الصادر من القلب، حتى إنه قال للرجل: ضع قدمك على خدي، يريد أن يكفر بذلك عن خطأه. والشعائر الإسلامية كلها تعمق هذه المعاني في نفوس المسلمين جميعا، فصلاة الجماعة والصيام والحج كلها تعمل عملها في تعميق المساواة بين أفراد المجتمع الإسلامي. وفي الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال الفروق قائمة بين المواطنين على أساس اللون أو الجنس، وهي قمة الديمقراطية والحضارة في العصر الحديث، فصاحب البشرة البيضاء أسمى منزلة وأعلى قدرا من صاحب البشرة السوداء، ولا مساواة بين الاثنين أمام القانون ولا في التمتع بالحقوق، وإن كان الاثنين يحملان الجنسية الأمريكية، والقانون يحمي هذا التمايز ويقره، بل إن بعض الولايات الأمريكية تنص دساتيرها على أن النكاح من شخص أبيض وآخر زنجي يعتبر نكاحا باطلا، وتنص على أن كل من يطبع أو ينشر أو يوزع ما فيه حث للجمهور أو مجرد اقتراح في هذا السبيل يعتبر عمله جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة لا تتجاوز $500 أو بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بهاتين العقوبتين. وبلغت المساواة ذروتها حين يقول الرسول الكريم: سلمان منا أهل البيت. ولا يجد عمر بن الخطاب ما يمنعه من أن يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، وهو يقصد بلالا، كما يقول حين حضرته الوفاة: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. وقد أنتجت المساواة الاطمئنان والمحبة التي سادت المجتمع الإسلامي، فأصبح المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما أصبح التكافل بين أفراد المجتمع الإسلامي كاملا من جميع النواحي. العدل، العدل بكل جوانبه أساسي في الإسلام. العدل واجب بالنسبة للفرد مع نفسه، وفي ذلك يقول الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، القصص 77. ويقول الرسول الكريم لأحد أصحابه: إن لبدنك عليك حقا، البخاري. كما أن العدل حق بالنسبة للمسلم على المسلم، ذلك لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، البخاري. كما أنه حق بالنسبة للناس جميعا، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، النحل 90. والعدل في الإسلام واجب على كل فرد وواجب على الجماعة، والله سبحانه وتعالى يأمر بذلك: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، النساء 58. كما أنه سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين جميعا أن يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط تحت أي ظرف من الظروف ولو كان مع أناس يكرهونهم. فالعدل لله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، عدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، المائدة 8. والعدالة الإسلامية لا تعرف العواطف، فحتى لو كان الخصم قريبا أو صاحبا أو والدا أو غنيا أو فقيرا فالقاضي أو الشاهد لا شأن له بذلك، والله أولى بالجميع. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، النساء 35. ويعرض القرآن الكريم مشهدا من مشاهد يوم القيامة يبين مدى خسارة الظالم في الدنيا، فيقول لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ فيقولون على حسب فهمهم: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. عزيز المستمع، هنا قال يعرض القرآن، وهذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فيصحح النبي عليه السلام هذا المفهوم بقوله: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. ولذلك فإن النبي الكريم كان يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بمقدار مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتهى الشريط التاسع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.